بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند أسامة بن شريك رضي الله عنه، على بفتح الشين، شريك كسر الراء، ليس شريك وإنما شريك، فتح الشين وكسر الراء. مسند أسامة بن شريك، وأسامة بن شريك كان من الصحابة الذين سكنوا الكوفة، وهو ثعلبي. أسامة بن شريك الثعلبي فسكن الكوفة، ولم يروي عنه أحد إلا زياد بن علاقة الثعلبي الكوفي. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري، أو النمري، حفص بن عمر النمري، وهو الحوضي، هو حوضي نمري، وأشهر بالحوضي. تجد في البخاري حفص بن عمر الحوضي، أو يقول حفص الحوضي. قال حدثنا حفص بن عمر، والبخاري لم يروي عنه مباشرة، إنما روى عن ابنه عمر بن حفص، أو أقصد روى عنه مباشرة، هذاك حفص بن غياث الذي روى عن ابنه، لكن هذا روى عنه مباشرة، حفص بن عمر الحوضي النمري أو النمري. قال أخبرنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال عن زياد بن علاقة، وهو الثعلبي، عن أسامة بن شريك أو ابن شريك، أسامة بن شريك، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا من شدة انصاتهم وكذلك سماعهم لما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المراد كأن على رؤوسهم الطير، أي من الهدوء وأيضا الإنصات، ينصتون ولا يتحركون كثيرا، وكذلك لا يتكلمون فيما بينهم، بل يسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت. سلم في المجلس ثم قعد، وفيه أن الإنسان إذا قعد في المجلس لا بأس، معنى يسلم ثم يجلس، وليس من السنة أنه يصافح من كان في ذلك المجلس، لأنه سيشغلهم عن العلم. فقال: فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. قال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، على هذا الإسناد، إسناد الشيخين، لكن أسامة ابن شريك لم يخرج له البخاري ولا مسلم، وإنما حديثه في السنن وعند أحمد، لكن الإسناد معنى حفص بن عمر وشعبة وزياد بن علاقة، هؤلاء من رجال الشيخين البخاري ومسلم. قال: الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا أبو النعمان، وهو محمد بن الفضل السدوسي، يقال له عارم. قال: حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو بصري. قال عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من هاهنا ومن هاهنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله علينا خرج علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرئا اقترض امرأ ظلما فذاك الذي خرج فذاك الذي حرج وهلك. قال يا رسول الله نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الهرب. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. طيب هذا الحديث كرره شيخنا والحديث نفسه، لكن إن شاء الله تعالى نتكلم على بعض فقرات هنا، وإن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق نتكلم على الفقرات الأخرى. فهنا في هذا الحديث كما قلنا فيه أدب من آداب العلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحسن الناس في العلم وفي آدابه، فكانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما على رؤوسهم الطير لا يتكلمون. وقد كان بعض أهل الحديث يشدد في هذا الباب، يعني بعض أهل الحديث كان ما يحب المزاح وقت الدرس، ما يحب أحد أن يضحك أو أن يكلم صاحبه، بل كان بعضهم إذا ابتسم أحد الحضور يقوم ويخلي المجلس كما كان يفعل محمد بن مسلم القشيري شيخ الإمام مسلم رحمه الله، محمد بن رافع القشيري، محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ما كان ما يحب أحدا حتى يبتسم. وكان كذلك أيضا سفيان الثوري وكذلك غيره من الأئمة رحمه الله، كانوا يحبون أن يكون المجلس ليس فيه لغط وليس فيه أيضا كلام جانبي وليس فيه أحد يضحك. لكن لما كثرت المجالس ما استطاع بعضهم أن يحكم ذلك الأمر، أنا مجلس الواحد يجلس فيه أكثر من 10,000، ما يستطيع الشيخ أن يضبط هذا المجلس. لكن بعض أهل العلم شددوا في هذا فمنعوا مثلا الصبيان، منعوا الصغار أن يدخلوا المجالس حتى لا يحدثوا شيء من الفوضى. قد كان أحمد بن صالح المصري لما كان في مصر كان يمنع الصغار ويمنع أيضا حتى الشباب لأجل الفوضى، لكثرة من يحضر في المجلس، لكثرة من يحضر في المجلس. لكن لما كان في البصرة كثرة الناس وأعدادهم لم يملك الناس هذا الأمر. كان بعض الأئمة في البصرة تجده مثلا يحضر له آلاف كثيرة من الناس، بل كان بعضهم يقول أنه يحضر له أكثر من 100,000، مثل ما كان في دروس علي بن عاصم أو عاصم بن علي أقصد الواسطي، كان إذا جاء إلى البصرة فرغت له الساحات الكبيرة حتى إذا لم يجدوا ساحات صعدوا على أسطح البنيان لكثرة طلبة العلم أنا العلم انتشر في البصرة أيما انتشار لم ينتشر العلم مثل ما انتشر في البصرة. أنا ثم بعد ذلك بعدها بغداد. أنا بعد ذلك الزمن جاء انتشر العلم في أيام الإمام أحمد، انتشر العلم كثيرا في بغداد، فكانت تحضر مجالس أهل الحديث آلاف الطلبة، لكن تجد أنه ما يستفيد ولا يخرج ويتخرج من هذه المجالس إلا القليل ممن يكتب الحديث، وإنما أكثر الناس يجلسون يسمعون الذكر ويسمعون ما ينتفعون به لأنفسهم. مثل مثلا كثير من مثلا مجالس أهل العلم الآن ليس كلهم طلاب علم حتى الذين يكتبون، فبعضهم تجده يشغل وبعضهم كذا، فتجد القليل الذين يستمرون في طلب العلم وفي تحصيله وفي نشره، وتجد البعض الآخرين ينشغل، أو أنه مثلا يدرس لأجل أن ينفع نفسه ولا أيضا بعد ذلك يستمر في الطلب، وغيرها من هذه الأشياء التي تحصل، وهكذا كان عندهم. فلهذا كان السلف رحمه الله أو بعض أهل الحديث كان يشدد في هذا الباب، وبعض أهل العلم تجده يرخي، تجد أنه يسأل وكذا ويتكلم في مجلسه ويضحك ويأتي بالنكت، فالناس يختلفون في أساليبهم. لكن الأفضل الحزم، الأفضل الحزم كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تجد أيضا أحيانا حتى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيها مثلا من الضحك أو التبسم أو كذا، كما جاء في حديث سمرة بن جندب قال: كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الغداء، فكانوا يحدثون ما فعلوا في الجاهلية، فكانوا يضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المجالس أيضا فيها شيء من هذا الترفيه أحيانا، وأحيانا يكون فيها الجد، وهذا الظاهر أنه أكثر. فقال: فسلمت ثم قعدت. وقلنا فيه أن المجالس مجالس العلم ما ينبغي الإنسان أن يذهب ويسلم ويصافح، فإن هذا ليس من السنة. طيب، قال رحمه الله ورضي الله عنه، قال: فقالوا، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، جاءوا كثير، وما جاء في الرواية الأخرى جاء ناس كثير من الأعراب من ها هنا ومن ها هنا، وكأنهم شيء من الوفود. فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم. وفي ذلك الوقت لما نهوا الناس على المناجاة، مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نزل قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، فامتنع كثير من الصحابة عن السؤال خشية أن يقعوا في هذا. فكان قال أنس: فإذا جاء الأعرابي فرحنا، الأعراب يأتون ويسألون، فجاء هؤلاء الأعراب من كل فج من كل مكان، جاءوا من ها هنا وها هنا كما قال أسامة ابن شريك. فقال فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، علينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. وجاء في رواية أنهم سألوه عن بعض أعمال الحج أنهم قدموا وأخروا، فقال: لا حرج. وذكروا أشياء أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حرج يا عباد الله، وضع الله الحرج، معنى الله عز وجل يقول: ما يريد الله بكم اليسر، معنى أو قال: ما يريد عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فالحرج مرفوع، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضع الله الحرج. والحرج هو الإثم والمشقة الذي يجدها والكلفة الذي يجدها الإنسان في العمل، فإن لم يعمل أثم. هذا ليس موجودا في ديننا، أنا ليس هناك، الله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلفنا الله عز وجل ما نطيق، وأما الأشياء التي لا نطيقها فرفع الله عز وجل علينا الحرج، فجعل الرخص وجعل كذلك الضرورات وغيرها مما يكون يخرج الإنسان من الإثم في بعض الأمور. فقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما. اقترض أي اقتطع، إما اقتطع عرضه أو اقتطع ماله، فهذا اقتطع امرأ ظلما. وجاء في رواية أنه قال: اقترض من عرض أخيه شيئا، من هذا الظالم الذي أخذ إما مال أخيه أو انتهك عرض أخيه أو كذلك دمه، وهذا من أعظم الحقوق. فلهذا يكون الحرج، الحرج يكون في أموال الناس وفي أعراضهم وفي أيضا كذلك وفي دمائهم، أما باقي الأمور فغالبا يوضع الحرج فيها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وضع الله الحرج إلا امرئا اقترض امرأ ظلما، أن اقتطع من ماله أو من عرضه أو من دمه. قال: فذاك الذي حرج وهلك. فذاك الذي حرج وهلك، وحرج هنا أثم كما فسرها العلماء، حرج أي أثم ووقع في ما يخاف عليه. فقال: فذلك الذي حرج وهلك، هذا الذي يتعدى حدوده فينتهك حرمات أخيه المسلم، إما في دمه وإما في ماله وإما في عرضه. فقال: فذلك الذي حرج وهلك. قال: يا رسول الله أن تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرب. مع أن الهرب ليس داء معنى من هذه الأدواء المعروفة، لكنه داء كتبه الله عز وجل على كل نفس طال عمرها، كتبه الله عز وجل على كل نفس طال عمرها، وهو الهرم أي الكبر الذي يصيب الناس، ومنهم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا الهرم ليس له دواء، ليس له دواء، ولكن الله عز وجل أحيانا يجعل الرجل كبيرا في السن لكن عقله موجود، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهذا المرض إذا أو هذا الشيء الذي وقع في الإنسان وهو الكبر ونسي بعض الأمور بل كثيرا من الأمور، هذا ليس له علاج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. وجاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة: ما من داء إلا جعل الله عز وجل له شفاء. وقال أيضا: تداووا، فما من داء إلا وله دواء، كما جاء في حديث جابر صحيح مسلم. فجاء في رواية في الترمذي: علمه من علمه وجهله من جهله، لكنها لا تصح ومعناها صحيح، لا تصح ومعناها صحيح. فهنا في هذا الأحاديث جواز العلاج وجواز التداوي، جواز التداوي والعلاج، وهذا بإجماع المسلمين، وما خالف في ذلك إلا بعض المتصوفة الجهال، فحرموا التداوي وقالوا هو من الركون إلى غير الله، وهذا كلام باطل. صحيح أنه من الركون إلى غير الله أو من أخذ الأسباب، لكن هذا الأمر سمح فيه الله عز وجل ما لم يكن يخدش في عقيدة الإنسان، ما لم يكن هذا العلاج يكون مثلا عند كهان أو مثلا يطلب الدواء من غيره، معناه يكون فيه مدلة أو كذا، أو يطلب العلاج من غيره. أما هو يعالج نفسه مثلا جائز، وترك العلاج عند كثير من أهل العلم يكون أفضل عندهم، أن ترك العلاج أفضل من باب التوكل، إذا كان من باب التوكل على الله عز وجل، إلا ما كان فيه ضرر محقق، إلا ما كان فيه ضرر محقق فهذا لا يعتبر من باب التوكل، لأنه قد كان الضرر محقق يجب عليه أن يدفع عنه هذا الضرر، يدفع عن نفسه هذا الضرر. فخلاصة الأمر أن العلاج جائز، أن الإنسان يذهب ويتعالج، وهو أيضا من الأخذ بالأسباب، وله كذلك أن لا يفعل، وله أن يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المرأة: إن شئت دعوت الله عز وجل لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر. قالت: بل أصبر. وأيضا جاء في حديث الذين يدخلون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون أي يطلبون الرقية، وطلب الرقية أي من العلاج كذلك، طلب الرقية من العلاج. فما دام طلب الرقية يخرج الإنسان من المتوكلين هؤلاء، وليس هو حرام كما هو معلوم، ليس هو حرام بل جائز، لكنه أفضل من العلاج بغير الرقية. العلاج بالرقية أفضل من العلاج مثلا بالأدوية وغيرها، فمع أن هذا أفضل لكن جعل عدم طلبه أفضل من طلبه، عدم طلبه أفضل من طلبه، فكيف بغيره؟ فمن باب أولى. فيجوز الإنسان أن يصبر إذا كان عنده صبر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصبر وهو لا يستطيع الصبر، لا يستطيع الصبر، فيكلف نفسه ما لا يطيق. بعض الناس يقول يسمع مثل هذا الكلام يقول: لا سأصبر، فيكلف نفسه ما لا يطيق، ثم ينعكس وضعه، بدل ما يكون يريد أن يصبر بعد ذلك لا يصبر على شيء، ويخرج كلمات خطأ بل مخالفة للعقيدة، وهذا لا ينبغي. لكن الإنسان مثلا إذا وقع في حرج أو في مرض فله أن يتعالج، وله أن يصبر إن استطاع الصبر، له أن يصبر إن استطاع الصبر، إلا كما قلنا في بعض الأشياء التي هي محققة الضرر، معنى إن لم تفعل أو إن لم تعالج فقد أو فيصيبك كذا وكذا، محقق وليس وهمي، وليس أمر وهمي أو أمر متوقع، فهذا عند الإنسان نفسه. طيب إن شاء الله هذا، إن شاء الله نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.